الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا عندنا ملاحظات حول كلام الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، حيث اختار القول بالتخيير مطلقا، وذكر أن ذلك مذهب الكليني أيضا، ونقل عبارة موجزة من الكليني لعلها سيأتينا إن شاء الله تعالى أو جاء غير واضحة. سيدنا لم يقف على هذه العبارة كثيرا، قال غاية ما يمكن أن يقال أن هذه العبارة مجمل. يأتي إن شاء الله بعد بعيد ذلك نقل عبارة الكافي يعني الكليني، ويتبين أنها يمكن حملها على ما ندعيه، وهو أن القول هو بالترجيح، والترجيح إذا لم يوجد نلجأ إلى التخيير، وليس قوله هو التخيير ابتداء. فننتظر. نأتي الآن إلى الملاحظة هذه الأولى، نجي الآن إلى الملاحظة الثانية اللي ذكرناها تول، بس تطبيقا على عباراته. احنا عندنا الآن الكافي، وعندنا المقدمة اللي ذكر بها الكليني كلامه، مقدمة طويلة بيّن فيها مجموعة من الفوائد، وبيّن على أن سبب التأليف أيضا كما هو عادة المتقدمين أن يبينون سبب التأليف، وهو استجابة لشخص معين مهم له موقع مهم سائل، فبناء على ذلك يستجيبون ويؤلفون الكتاب. شيخ الكليني بيّن على أنه استجابة إلى السائل، بيّن مجموعة من المطالب، واستشهد أيضا ببعض الروايات اللي هي تهم. راح نقرأ الآن الكتاب يعني درسنا، ثم نرجع إلى الكافي يعني الكتاب الكليني، يصير عندنا في المقطع لعله يصير عندنا واضح، نرفع الإجمال اللي ذكرناه في النقطة الأولى. راح يصير الكلام لعله مو مجمل وإنما مبين، وإذا مبين يعني له ظاهر، وهذا الظاهر سيكون حجة علينا في فهم مراده، فلا نتهمه بالقول بالتخيير مطلقا، وإنما هو قد يقول بمقالة المتأخرين التقديم للترجيح أولا، فإذا عجزنا عن الترجيح نرجع إلى التخيير. فالآن أمامنا العبارة وأمامنا الفهم وأمام رأينا إحنا ماذا نستفيد من العبارة. قال يقول الملاحظ أن المحقق الخراساني، طبعا مع دقته الشيخ يعني صاحب الكفاية رضوان الله عليه كونه مدقق ومحقق، مع ذلك في هذا الموضوع يقول نقل بالمعنى عبارة الكليني أو اختصرها، إما نقلها بالمعنى أو اختصرها، وهذا النقل بالمعنى أو الاختصار على وجه يوهم خلاف مراده، وهذا من المفارقات، يعني هو يريد شيء لكن عبارته قاصرة عن فهم المراد، بل لا نقول بإجمال مطلبه وإنما على خلاف ما يريد، فعبارته على خلاف ما يريد أكثر مما هي موافقة لما يريد. لماذا صنع هكذا؟ سبب الاختصار أو النقل بالمعنى. وتقدم سابقا أن النقل بالمعنى حتى في الروايات مع جوازه كما في النصوص، لكن فيه بعض المشاكل القهرية التي حصلت. نشوف الآن ما هو الإشكال علينا. قال فإن ظاهر نقله أن الكليني اعتبر التخيير جامعا لصفتين، وهو الاحتياط والأوسعية، بمعنى أن القول بالتخيير هو أوسع أوسع مقابل ماذا؟ مقابل الأضيق. يعني أنت تأخذ بالرواية اللي فيها القيود التالية 1، 2، 3، 4 قيود، هذا ضيق علي لأن لابد أن أفتش عن هذه القيود، وتارة أنت توسع علي تصدق على أحد أولاد زيد فقط، فعنده 5 أولاد، بينما على الأكبر لازم أفتش عن الأكبر عن مواليده، ففي مؤونة زائدة تضييق أكثر، بينما على أحد أفراد زيد أولاد زيد أي أحد أولاد زيد أصدق عليه في فيه سعة، تخير عادة فيه سعة، هذا واحد، فكأن التخير فيه هذه الصفة وهو السعة. ثانيا كأن التخير هو أحوط، قال هذا ما يمكن أن يروم الكليني، بل هذا لا يتناسب مع شأنا، الأحوط غير السعة أصلا تقابل بينهما، فكيف التخير أيضا فيه سعة وفيه أحوطية؟ السعة مبنية على عدم التضييق، الأحوط مبني على التضييق، لأن ما معنى الأحوط؟ الأحوط أن أحاول أن أصادف الواقع، فإذا تصدق على أحد أولاده وقال الكبير مثلا، فليس من الاحتياط أن أعطي للوسط أو للصغير، خلاف أصلا هذا، وإذا ما عندي نص على الكبير أقول يدور الأمر، فالكبير على كل حال هو أحد أولاده، فاحتياطا لابد أن أتحرى الكبير، مو احتياطا لابد أن أقول بالسعة. فكيف يكون مبنى التخيير مبني على صفتين وهو الأوسعية والأحوطية؟ هذا ما يمكن، فلا بد أن الكلين يريد معنى آخر، هذا المعنى قد استوضحه بعض وعسر عن البعض في فهم المرادات، تعرفون هذه قضايا تتبع اللغة ودقتها وفهمها حتى نستكشف نستكنه مراد المصنف. الآن ننقل عبارته، شوف لعلها عندنا طريقة لفهمها وهي على طريقة عرفية، يعني قال ولكن ليس في عبارته كليني أن القول بالتخير أحوط، سنجي عبارته، بل لا يناسب ذلك مقام الكليني. لماذا؟ إذ لا معنى لكون التخير أحوط، وإنما هو أصلا خلاف الاحتياط، عدم التخير أحوط وليس التخير أحوط، واضح هذا؟ إذن كون التخيير أحوط هذا المعنى غير واضح من عبارة الكليني، والأفضل ماذا نفعل؟ أن ننقل عبارة الكليني بنصها من الكافي، والكافي موجود بين أيدينا، فإنه قال في مقدمة الكافي بعد ذكره للمرجحات ما هذا لفظه. طبعا أنا أيضا لتوسعة المطلب فراح شوية نأخذ من وقتكم نذكر عبارة الكافي أكثر مما ذكرها سيدنا، اللي فيها هي العبارة بشكل صريح وفصيح. ماذا قال رضوان الله تعالى عليه؟ طبعا الخطبة مقدمة الكافي خطبة طويلة نوعا ما كما قلت. فاعلم يا أخي رحمك الله إن الله تبارك وتعالى خلق عباده خلقة متفضلة أو منفصلة من البهائم في الفطن والعقول المركبة فيهم، إلى أن قال هاي العبارة الشريفة، وقلت على طبعة دار الحديث صفحة 16 يعني بعد التحقيق، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين. طبعا الشيخ عندما كتب الكافي لم يسمه، يعني تسمية الكافي مو من عند الشيخ. نعم هنا ذكر هاي العبارة، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه، ظهر وصف متسمية اسم غير الصفة، من جميع فنون علم الدين ما يكتفي فيه المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام فيما اختلفت الرواية عن العلماء برأيه إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام الإمام بقوله اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله منا بدينا في كتابنا الدرسي ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا لا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. في الشيء يذكر في بصائر الدرجات ينقل رواية عن شخص يقول هذا كلما جئنا نذكر أحاديث لما قال سلموا حتى سمي أنه سلم جاء سلم وذهب سلم ولا أن سألنا الإمام الصادق عليه السلام فكأن أيد ما يقول هذا يعني مدحه بهذا الوصف. هاي العبارة الآن أمامنا ذكر لنا روايات ثم قال لا نعلم إلا أقله كلام على اختلاف الأحاديث والكلام على التراجيح يذكر روايات قبلها على الترجيح دعوا ما وافق القوم خذوا بالمجمع عليه ثم قال ونحن لا نعرف من ذلك من جميع إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم من جهة وقبول ما وسع من الأمر. احنا عندنا في البلاغة أن نذكر جاء محمد وعلي وفاطمة مثلا هذا الموضوع ثم نريد أن نحكم فأكرمه وسلم عليه وأنزلها منزلا مباركا فثلاث أحكام ترجع على ثلاثة اللي نسميه بالبلاغة لف ونشر مرتب وأكو لف ونشر مشوش نرجع الأول على الثالث ونرجع الثالث على الأول. هذا الآن الموجود عندنا خلينا نشوفه هل هو لف ونشر مشوش أو لف ونشر مرتب على القاعدة العامة في البلاغة. قال ما هذا لفظه ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام هنا باعتبار هو ناظر إلى الإمام وقبول ما وسع من الأمر بقوله أيضا عليه السلام يعني في النسخ موجودة عليه السلام فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. نجي الآن إلى العبارة اللي هي محل المناقشة ولا شيئا أحوط ولا أوسع هاي العبارة اللي وقعت في الكافي. يقول وقد ذكر شراح الكافي وكذلك المحقق الأصفهاني باعتبار الأصفهاني هو مو في مقام أن يشرح عبارة الكافي وإنما أن يذكر رأيه في الدراية. ماذا قال؟ قال الشراح أن العبارة ذكرت على نحو اللف والنشر المرتب لأن إحنا عندنا قضيتين هو الآن يصرح بها العبارة رجعوا أحوط ولا أوسع منين من رد علم ذلك كله إلى العالم هذا هو الأحوط وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله هذا هو الأوسط، عبارة جدا واضحة، لكن كثرة الشرح قد يشوش أن هذا مو مراده، أي لا نجد شيئا أحوط من رد علم ذلك كله إلى العالم، ولا أوسع من قبول ما وسع الأمر فيه. هذا المعنى المراد والظاهر من العبارة. فالأحوط هو الرد للعالم، والأوسع هو القبول من باب التسليم هذا. وهذا لا يعني أن الأخذ بالتخير هو أحوط أيضا، خلاف ما فهمه الأصحاب، ولعل صاحب الكفاية مع دقته لماذا ذكر هذه العبارة اللي هي شوية مشوشة، تبع في هذا الاختصار المخل بالمقصود تبع عبارة الشيخ الأنصاري، حيث حاول توجيه كون التخير أحوط أن هو الشيخ أصلا لم يستظهر المعنى، وحاول كيف التخير يكون أحوط في عبارة الكليني، فالإشكال جاء من الشيخ. نعم كلام الشيخ في الرسائل يوهم هذا المعنى، لأنه قال وأما وجه كون أحوط مع أن الأحوط التوقف والاحتياط في العمل، ثم ماذا قال وأما وجه كونه يعني التخير، أحوط أراد أن يعلل، يعني لم يلتفت إلى أن التخير مو أحوط وإنما التخير من باب السعة. على كل حال تقع يعني هكذا إشكالات بسبب الاعتماد على الكتاب، وهذا عند المحققين خصوصا في أزمنتنا هذه وتسهيل أمور المراجعة الإلكترونية، مع ذلك الأفضل الرجوع إلى المصدر. تمام يأخذ وقت من المراجع، لكن يزيد اطمئنان على أن الرأي هو هكذا. فكلمة نقلت وتناقلتها يعني هسه يجينا إن شاء الله فتكلمة في من نذكر أكو بعض الكلمات تناقله وهي بعيدة كل البعد عن واقع القضية، كما في تعظيم الكافي بشكل قد يصل إلى الغلو، ونسبت له أحلام ورؤيا وكذا شكل، وإنما أكو عندنا بعض الكلمات قد وقع فيها نوع من التصحيف بطريقة أو بأخرى، أو يعني أوقعتنا في بعض ما لا يمكن أن نقع فيه. على كل حال الأمر فيه سهل، هذا الأول. هذا الإشكال الثاني، فإذا إحنا عندنا عبارة الكليني وشراحة، ورجع عبارة الكفاية، ورجعنا إلى الكليني شفنا عبارته لا ما مو مجملة أصلا وإنما صريحة، وهي أحد فنون الأدب وهو اللف والنشر المرتب. فتحميل الكليني أكثر مما تستحق العبارة من حق أن يدافع يوم القيامة عنها ويقول لم أقل ذلك. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة وهي المهمة أيضا في عبارة الكافي وغير الكافي، وهو نسبة الاختلاط إلى الشيخ من قبيل النواب الأربع، سفراء الأربع، واعتبروا هذه الخلطة والزمان أحد عوامل تقوية الكتاب والوثوق بالكتاب. فلو كان منا هنا، فلو كان التخيير غير واجب لنبه عليه السفراء، لو كان التخيير غير واجب لنبه عليه السفراء. بس احنا اولا هي عبارته ما بها التخيير، فالسفراء ينبهوا على شنو؟ هي القواعد العامة ترجيح، وإذا ماكو روح للتخير، تمام؟ فماكو عنده مشكلة إذن على ظهورنا. مع ذلك شيء آخر قد نستفيد من عنده، هل الكتاب الشريف الكافي ألف أمام مرأة ومسمع السفراء أو لا؟ وإذا ألف أمام مرأة هل واجبهم وظيفتهم أن يطلبون من عنده تعال ائتنا بالكتاب حتى نعرضه على الإمام؟ هل هذه وظيفة من وظائفهم أو لا؟ يقول وهذا هو المهم، حيث سيبرز السؤال التالي وهو حول مدى مخالطة الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه للنواب والسفراء الأربعة، وهل كانت مخالطة بدرجة تكون معها معلوماته وكتاباته في مرأة منهم وفي معرض تصريحهم له؟ اعتبار الكافي الكليني ألف أكثر من كتاب، بعضها عنونت في فهارس تأليفاته لكن لم تصل إلينا. الواصل إلينا الآن فقط الكافي، والروضة أيضا من الكافي، بعض شكك الروضة من الكافي أو لا، لكن على التحقيق الروضة أيضا ملحقة بالكافي. الآن هذا السؤال والتعرف على هذا الأمر له أهمية بالغة في تقضي التعضيد وتقوية الكافي، فقد بالغ البعض في ذلك واستهدفوا من خلاله تأييد اعتبار كتابه القيم الكليني الكافي، مبالغة عبارة بالغ، بلحاظ أن تأليفه كان بمرأة من النواب الأربع، بل زاد بعضهم بأن الكتاب عرض على الحجة سلام الله عليه، إلى غير ذلك مما يستوجب قبول جميع رواياته وكون التشكيك فيه من دأب العجزة، وإنما هو كتاب مهم وعرض على الإمام كما قال هذا البعض. شوية أخذ منكم وقت لأنه أكو عندي بي كلام أعتقد مهم. ما يخالف شوي ناخذ من وقتكم. لاحظوا من جملة ما قيل هو كون الكافي كافي لشيعتنا، متداولة كثير حتى عند العوام من يتحدثون عن الكافي يقول الكافي، قال الإمام الكافي كافي لشيعتنا. فقط نذكر هذا ما يتعلق بالقضية. يقول ولا يستبعد أن يكون أصل حكاية الكافي كافي لشيعتنا هي من اشتباهات بعض المشايخ المغمورين من المتأخرين في زمان رواج المنهج الإخباري بحديث الشيخ الصدوق الذي أسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى كاف ها يا عين صاد، وأنه قال عليه السلام الكاف كاف لشيعتنا، كاف ها يا عين صاد. تعرفون هاي الجملة في بعض التفاسير فسرت بأكثر من الهاء للعترة مثلا، الياء ليزيد، للكاف لكربلاء، بعض لها تفاسير آخر من جملتها هذا. فانصرف ذهن المشتبه أو المشتبه إلى كتاب الكافي الكاف كاف لشيعتنا، ثم نسب هذا للإمام المهدي عليه السلام. لماذا؟ بلحاظ أن الكليني لم يدرك الإمام الصادق، هي رواية عن الإمام الصادق فنسبها للإمام المهدي، وإنما عاش ومات عليه قدس سره في زمان الغيبة الصغرى لإمام العصر والزمان، ثم راجت تلك المقولة بين المغفلين حتى اضطر العلماء إلى تكذيبها صراحة كما مر عن شيخ الإخباريين المحقق الاستراباندي أيضا رفض. ثم بعد قبل ذلك يقول الاغترار بحكاية الكافي كافي لشيعتنا وتصحيحها أو تلطيفها لا يستند على أي دليل علمي، بل جميع الأدلة المتقدمة قاضية ببطلان تلك الحكاية التي لم يسمح الكليني نفسه ولم يعرفها أحد من تلامذته ولم يكن لها وجود في عصر الغيبة الصغرى ولم يعرفها أحد ولا سمع بها أحد في أكثر من 7 قرون بعد وفاة الكليني. بعضهم نسبها إلى أحد الشراح وهو خليل بن غازي القزويني، فغلط واضح، لأن المحدث إسراباد الذي مات سنة 1036 بينما القزويني مات 1089 أي قبل القزويني بأكثر من 50 سنة، وقد أنكر هذه الحكاية هو المحدث رابادي وهو شيخ الإخباري في زمانه. فإذا المغالاة وصلت إلى أن ينسبون هذا الكتاب الشريف إلى أنه عرض على الإمام. عندنا بعد كلام ما راح نتركه. قال ولكن الظاهر هذا مهم أنه لا دليل على أن الكليني كان في بغداد حين تأليفه لكتاب الكافي، هاي العبارة مهمة. قال أن الكوليني كان في بغداد حين تأليفه لكتاب الكافي بحيث يكون مخالطا للنواب عن الإمام عليه السلام، وربما كان في الري خلال تأليفه الكافي، فكيف يكون بمرأة من النواب بحيث يكون مخالطا لهم خلال فترة تأليفه؟ هذا الكلام شوية يحتاج بعض الإيضاح. طبعا الكوليني رضوان الله تعالى عليه هو توفى سنة 329 على رأي الشيخ والنجاشي. الشيخ عنده قولين، واحد يقول 328 واحد يقول 329، لكن المتفق كأنه عليه هو 329 للهجرة. تمام. ولم يختلف اثنان على أن قبره في بغداد. نعم هناك بعض الذين ذكروا قال قبره في الكوفة، هو في بغداد في باب الكوفة. بغداد عندما مصرت كما بقية المدن يعني أبواب هاي الباب تؤدي إلى الكوفة، باب الكوفة تؤدي إلى المدينة، تؤدي إلى الشام، مثل أركان الكعبة الشريفة باعتبار هاي منها الجهة العراق، منها الجهة اليمن، منها الجهة الحجاز. السؤال أن الكوليني كشخص ولد في مدينة كولين، كولين هي من قرى طهران، طهران تسمى الري، وهذه النسبة الرازي عادة زاي من زيادات النسبة، فصار يسمى كوليني وتارة يسمى رازي. هاي الموسوعة الضخمة بلا شك ولا ريب أن تستدعي من عند الأسفار، ولذلك ذهب إلى نيشابور وعند محمد بن إسماعيل نيشابوري اللي ذكره في بداية الكتاب، يذكر هو في بداية عن محمد بن إسماعيل، والبعض يقول من هذا محمد بن إسماعيل؟ عندنا محمد بن إسماعيل كثير، حتى أن السيد ذكرنا سابقا سيد حسن الصدر قد أغرب فيما قال أن هذا محمد بن إسماعيل بن بزيع، مع أنه هذا من معاصير الإمام الرضا عليه السلام. كافي وين؟ فكان يسافر ويمحص الروايات والأخبار. يختلف عن صاحب البحار. صاحب البحار كان جالس وشكل لجنة، وكان هاي اللجنة تأتيه بالكتب ويسأل عنها ويستفسر. كوليني بنفسه كان يسافر، فذهب إلى مجموعة من البلدان، ومن جملة البلدان زار العراق. هذا محقق الكتاب وتقريبا هو إنما نزل إلى العراق في يعني قبل الدولة البويهية لفترة طويلة قريب 20 سنة، يعني قد نزل العراق في سنة 290 للهجرة، وتوفى 329 290، فجاء إلى الكوفة وبعض شيوخهم من الكوفة. نعم أغلب الشيوخ اللي نقل عنهم هم قميين، فذهب إلى قم وبقى فترة، ثم جاء إلى العراق، ثم استقر في بغداد. فخلال هذه الفترة هو كان يكتب الروايات ويمحصها ويترك البعض، فمجيء إلى العراق بناء على هذا التحقيق يكون من 290 إلى 329، يعني قريب 40 سنة، 29 و10 39، وكان في هذه الفترة في الكوفة فترة، والبعض يقول ذهب إلى الشام أيضا ويترجموا هناك، والتلمذ أو نقل عن بعض الروايات أو بعض المشايخ. بالنتيجة مو معلوم هو في الكافي نقل، لأن بالكافي هو هواية دقق كثير دقق يعني. ثم استقر في بغداد. فيبدو عندما جاء إلى العراق إذا 290 فما مكمل كل الكافي، بعض شيوخ من الكوفة بعضهم من بغداد، لكن جملة الكافي والأعظم من عنده مثلا يروي عن علي بن إبراهيم القمي أكثر من 5000 رواية عنه، وهو كله فيه، أو عن الأشعري سعد بن عبد الله الأشعري من شيوخه، أحمد بن إدريس الأشعري شيوخه، محمد بن الحسن الصفار أيضا قمي. فأغلب الرواية، ثلثين من الروايات بلا شك هي كانت هناك. فمن جاء إلى العراق صارت هذه الشبهة أنه هو عرض أو ما عرض. فإحنا تاريخيا إما نثبت أنه لم يأتي للعراق إلا وقت متأخر، أو لم يدخل إلى بغداد إلا وقت متأخر. يعني مجيء للعراق في 290 ما ينفي كون حل في بغداد في أواخرها، أواخر حياته الشريفة. فمنقول 290 حل في العراق، هذا ما ينفي أن في بغداد بقال فسنة سنتين مثلا وتوفر. فهذه مسألة العرض على النواب من جهة الزمان قد يناقش، ومن جهة كون الكتاب قد ألفه واكتفى به خارج بغداد. فإذا كان خارج بغداد لا وجه إلى أن يعرضه إلى داخل بغداد. يبقى السؤال هو جاء إلى بغداد والكتاب معه، فلماذا لم يعرضه؟ إذا ثبتنا الكتاب ألف يعني من إجا جاء الكتاب معه، أو استنسخه آخرون هناك ويبعد أن يكون نسخة الأصل مو عنده، فلماذا لم يعرضه على النواب؟ ننتقل إلى القضية الثانية، هل وظيفة النواب هي ذلك أو لا؟ فعندنا أكثر من يعني بحث تاريخي من جهة، ووظيفة النواب من جهة أخرى. يقول ولكن الظاهر أنه لا دليل على أن الكليني كان في بغداد حين تأليف الكتاب، حين تأليفه لكتاب الكافي، بحيث يكون مخالطا للنواب عن الإمام عليه السلام. وربما كان في الري خلال تأليفه الكافي. سهي السيد يقول ربما كان، أيضا هو لا على نحو البت، ربما كان في الري، فكيف يكون بمرأة من النواب بحيث يكون مخالطا لهم خلال فترة التأليف؟ يقول وإن ذكرت عبارات بهذا المعنى من قبل بعض المتأخرين لكنها اختراراً بما جاء في ترجمته، وسننقل منها ما ذكره السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية. كتاب السيد بحر العلوم واضح في الفوائد الرجالية، وهو كتاب مهم. قال قدس الله نفسه وقد اتفق تصنيفه، أي الكافي اتفق تصنيفه في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء في مدة 20 سنة. نساء البحر العلوم، هاي العبارة من أين أخذتها؟ هو غير معاصر له، فلا بد قد اعتمد على شخص على كتاب ونزل هذه المعلومة. هاي المعلومة بها اختصار يبين على أنه تصنيف في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء في مدة ماذا؟ 20 سنة. بيش تبين؟ يقول كما صرح به النجاشي وغيره، رماها على النجاشي أنه هاي نجي للنجاشي، ويتوهم من هذه العبارة أن النجاشي وغيره أيضا صرح بأن تأليف الكافي كان بين أظهر السفراء، هكذا يظهر من عبارة بحر العلوم، مع أن النجاشي لم يذكر ذلك ولم يصرح بمجموع ما ذكره السيد بحر، وإنما ذكر بعضه، والذي ذكره لا يعطينا هذه النتيجة، وإنما صرح بخصوص أن تأليفه كان خلال 20 سنة، وإنما قال في ترجمة الشيخ الكليني هكذا قال، قال كان شيخ أصحابنا في وقته بالري، ووجهها يعني وجه الري، ووجههم وجه أصحابنا، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنف كتاب الكافي في 20 سنة. بعد وين قضية السفراء والغيبة الصغرى؟ هذا كلام النجاشي، ما بهذا اللي ذكره السيد بحر العلوم، فاجتهاد من عند بحر العلوم، لكن هذا الاجتهاد جعل العبارة كأنه كلها محسوبة على النجاشي. طبعا النجاشي أثبت ولو كان النجاش قائل نعم يؤخذ من قوله الشريف، ويظهر من كلامه أن الكليني كان زمان اشتهاره وعظمته في الري، هاي عبارته، كان شيخ أصحابنا في وقته بالري، وكان وجهها وجه الري ووجههم وجه الأصحاب. فإذا من أين هو جاءت هذه الوجاهة؟ من خلال كتابه أو عظمته، فلا نقول إلا على نحو. قال صنف كتاب الكافي في 20 سنة. طبعا هاي العبارة أيضا ما يفهم منها أن صنف الكتاب كله في الري، وإنما يعظمه. فيمكن الكليني كان عظيما وكان جليل القدر ثم بعد ذلك صنف كتابه بعد ذلك، أيضا يمكن. ويظهر من كلامه أن الكليني كان زمان اشتهاره وعظمته في الري، فالكليني عند النجاشي من علماء الري لا من علماء بغداد. نعم ذكر النجاشي بأن الشيخ الكليني ألف الكافي في مدة 20 سنة، لكن متى ألفه؟ هل ألفه في الري أو ألفه في بغداد؟ لم يذكر، لا النجاشي ذكر. وعبارة بحر العلوم خالية من المستند. ونظير هذه العبارة أو أصرح منها ما ذكره المحدث النوري في المستدرك، والملا خليل الخزويني في شرح الكافي وغيرها، باعتبار كان في معرض النواب وعرض على الإمام أو ما أشبه، ولكن ليس هناك مستند لصحة هذا الرأي، رأي قيل لكن لا يوجد دليل عليه. ولا شك بأن الشيخ الكليني جاء إلى بغداد، إلا أن تاريخ وروده إلى بغداد مجهول عندنا، وإنما المعلوم لدينا أنه كان سنة 27 في بغداد، وتوفي سنة 28 بناء على رأي الشيخ الطوسي في أحد كتبيه، و29 بناء على رأي الثاني بين الفهرس والرجال. وكان الأصحاب يسمعون منه الكافي خلال تلك المدة ويستجيزون منه الرواية، كما يظهر ذلك من الاستبصار، باعتبار بغداد هي كانت عاصمة التشيع إلى هنا. ولكن لا يعلم ابتداء مجيئه إلى بغداد أو سبب المجيء. البعض يقول سبب المجيء هو للاستزادة، باعتبار أن بغداد كانت هي محط علماء الشيعة في وقتها، فجاء إلى العراق، فذهب إلى الكوفة، ومن ثم ذهب إلى بغداد، وقد ذكر عن بعض مشايخه البغداديين وإن كانت بعض الروايات القليلة. هنا عندنا شيء لعله أيضا ممكن أن ننتفع منه. قال في المقدمة الكافي، طبعا دار الحديث المحقق، ذكر ما يلي. قال فاعلم أنه لا توجد للكليني، هذا مهم، رواية واحدة في الكافي عن أي من السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم بلا واسطة، لا توجد أي رواية في الكافي عنهم بلا واسطة، فلان عن مكر واحد. لاحظ، مع أنه هذا اللي ذكر هنا توضيحا لعبارة سيدنا، مع أنه استقر ببغداد قبل سنة 310، هذا التاريخ المهم. سيدنا هنا يقول لا يوجد عندنا علم متى كان في بغداد، لكن سنة 327 هو كان في بغداد. محقق النسخة يقول كان في بغداد، استقر قبل سنة 310، كان في بغداد. فال 310 320 29، فمعناته 19 سنة كان هو في بغداد. طبعا هذا عدد كبير، نطالب بالدليل، يعني ما هو الدليل على أنه سكن في بغداد سنة 310؟ هذا واحد. ودخل إلى العراق قبل سنة 290 للهجرة، فقريب 40 سنة هو في العراق. إذا 40 سنة في العراق، شو وقت هو ألف الكتاب؟ وش قد عمره كان هو في الري من ألف الكافي؟ شو وقت نضج؟ متى نضج بحيث ألف هذا الكتاب يعني؟ المهم هذا في المقدمة تشوفوها أنتم على دار الحديث. وحدث عن بعض مشايخ بغداد موطن السفراء ثم قال: بل لم تكن مروياتهم السفراء في الكتب الأربعة كثيرة، بل هي نادرة فيها جدا، مع الواسطة نتحدث مو بلا واسطة، مع الواسطة، ولعلها لا تزيد على 10 أحاديث كل كتب الأربعة، من بينها حديثان فقط أخرجهم الكليني في أصول الكافي بواسطة مو بلا واسطة، في وين كتاب الحجة في تسمية من رآه اللي هو في حديث 869 وحديث 872. فإذا بناء على ما قال، هاي أزمنة متعددة، كافي إيش قد عمره إلى أتوفى، يعني عمره الشريف إيش قد سممكن نطلع، وأيضا إذا هو 290 نزل بالعراق، يعني في زمن وفاة لعله الصفار، الصفار ذكرنا، ذكرنا كتاب البصائر، قلنا البصائر إلى نسخة كبيرة ونسخة لعلها مختصرة من سعد الأشعر اللي قلنا توفى 300 أو 301 أو 299، الصفار قبل توفى، ففي زمن وفاة الصفار 290 يدعي قبلها أصلا، قبل مثل نزل في العراق، يعني بقى في العراق قرابة 39 سنة، هاي الفترة كلش طويلة جدا. فكم كان عمره اللي ألف الكتاب، وهل هو من المعمرين أو لا؟ هاي معلومة تاريخية تنفعنا في قضية شيوخه وأساتذته وكيف حصل على هذه الروايات. أعتقد المسألة ليست هينة. على كل حال يأتينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.